أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. الإمام الجواد عليه السلام له أدوار مختلفة، من أهم الأدوار التي قام بها الإمام عليه السلام وكذلك البقية من أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، تعليم الناس مبادئ الأخلاق وأسس الفضيلة. كل الأئمة من أهل البيت يحتذون بجدهم ويجسدون مبادئ القرآن الكريم. القرآن الكريم أفصح عن عظمة شخصية رسول الله صلى الله عليه وآله في الأخلاق: وإنك لعلى خلق عظيم. والنبي صلى الله عليه وآله بين بأن الغاية من بعثته صلى الله عليه وآله إتمام مكارم الأخلاق: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. إمام الجواد والبقية من أئمة أهل البيت كانوا يبينون للناس أهمية هذه المبادئ والسير عليها، وأن سعادة الإنسان في الدارين لا تتأتى إلا من خلال تجسيد الفضيلة والتحلي بالأخلاق الكريمة. جاءه رجل، جاء لإمامنا الجواد رجل فقال: أوصني. الإمام عليه السلام قال له: أو تقبل إذا أنا أسدي لك النصيحة وأمحض لك الوصية؟ هل تقبل ذلك؟ بمعنى هل تجسد وصاياي أم تكون كلماتي التي أتلفظ بها إليك لا تعنيك، لا تأخذ بها تطبيقا في حياتك؟ السائل قال: نعم أقبل، أي أريد أن أخذ بهذه النصائح وأن أعمل بها. قال الإمام الجواد عليه السلام له: توسد الصبر. نلحظ هذا التعبير الجميل، الإمام الجواد عليه السلام يعبر بهذا التعبير. الإنسان بطبيعته يحتاج أن يتكئ سواء في منامه أو في جلسته، دائما يستند إلى جدار، إلى حائط، إلى شيء يعتمد عليه. الإمام ها هنا يقول: إذا تريد شيئا تتكئ عليه، من أهم الدعائم والأشياء التي يستند إليها المرء الصبر، تحتاج إليه في جميع وجملة مناحي حياتك، في طاعاتك لله تبارك وتعالى تحتاج إلى الصبر، في اجتنابك عن المعصية تحتاج إلى الصبر، في تعاملك مع الناس أيضا تحتاج إلى الصبر. كم يتلقى الإنسان من الناس من الأمور التي لا تنسجم مع مزاجه ولا تتفق مع رؤاه، ولذلك قد يكون من خلال ما يسمع يثور ويثأر لنفسه، وبالتالي يصدر منه ما لا تحمد عقباه. الإمام عليه السلام يبين لهذا السائل أهمية اعتماد الصبر في كل مجال من مجالات الحياة، خصوصا في ردود أفعال الإنسان عندما يسمع ما لا يعجبه، عندما يتحدث عنه الناس بأمور قد هو لم يقلها، أو يتحدث الآخرون عنه بشيء قد صدر منه اشتباها أو خطأ، ولكنه يحاول أن يتلافى هذا الخطأ وذلك الاشتباه، والآخرون لا يعذرون. كل شخص من الناس له طريقة وله مسار، فقد هذا الناس ليسوا لا يتعاملون بالخلق الإلهي، لا يغضون الطرف عن أخطاء الآخرين، بل بالعكس أكثر الناس يركزون على الجانب السلبي من شخصية الإنسان. الأئمة عليهم السلام لهم أحاديث متعددة في إبانة هذه الحيثية، وهو أن على المؤمن أن ينظر إلى الجانب الإيجابي من شخصية الآخرين ويتعامل مع هذا الجانب ويقوي هذا الجانب ليقلل في الجانب السلبي بنحو طبيعي. الإمام عليه السلام إذن يفصح عن هذا المتكئ الكبير توسد الصبر. الأمر الثاني وهو جدهان، ما هو هذا الأمر؟ هو الالتجاء إلى الله تبارك وتعالى. المرء بحاجة أن يلتجئ إلى الله في كل أمر من أمور حياته، بمعنى يتذكر بأنه الفقير إلى الله، بأنه المحتاج إلى الله، وبأن الله تبارك وتعالى هو الغني المطلق. النبي صلى الله عليه وآله يشير إلى هذا المعنى بقوله الفقر ردائي وبه أفتخر، بمعنى أني دائما أرى نفسي فقيرا محتاجا إلى الله تبارك وتعالى. والأئمة عليهم السلام يؤكدون على هذا المبدأ غاية التأكيد، ولذا هنا الإمام الجواد عليه السلام يجعل هذا مقترنا بالصبر، كما يحتاج المرء إلى الصبر في مناحي حياته كذلك يحتاج إلى إظهار الفقر. الإمام عليه السلام يقول له الفقر إلى الله، بمعنى أن ترى نفسك فقيرا مهما كان لديك، وأن الله تبارك وتعالى هو الغني. يقول له الإمام واعتنق الفقر، إذا أردت أن تتكامل في شخصيتك عليك أن ترى فقرك وتظهر هذا الفقر إلى الله، ثم تستمطر وابل رحمته ومزيد جوده وعطائه إليك. عندئذ تحقق الأهلية في نفسك للفيض والعطاء الإلهي. ثم يقول عليه السلام وارفض الشهوات، ابتعد. هناك أشياء يشتهيها الإنسان ولكنه تجره إلى المعصية وتأخذ به إلى الإثم وتسقطه في مهاوي الرذيلة. ولذا الإمام عليه السلام يؤكد على أهمية الابتعاد عن الشهوات. ما أكثر ما يشتهي الإنسان من أمور لكن باستطاعته أن يتجنبها وأن يبتعد عنها وأن يلتجئ إلى الله تبارك وتعالى. وارفض الشهوات، الإنسان إذا رفض الشهوات وابتعد عنها وفقه الله للخير وأخذ بيده إلى الهدى وسدده في خطاه. ثم يقول عليه السلام وخالف الهوى، إنسان له أهواء ونوازع. فإذا كان هواه يجره إلى معصية الله، الطريق الأمثل للتخلص من متابعة الهوى هو بمخالفة الهوى. الإنسان إذا خالف هواه هدي إلى الصراط المستقيم. ثم الإمام عليه السلام يبين له مطلبا غاية في الأهمية. ما هو هذا المطلب؟ يقول: عليك أن تلتفت إلى نفسك بأنك في محضر الله تبارك وتعالى. يقول الإمام عليه السلام: واعلم أنك لن تخلو من عين الله، فانظر كيف تفعل وهو معكم أينما كنت، والله بما تعملون بصير. الله يعلم، خبير، يعلم بكم، يبصركم، خبير بما يصدر منكم. إذن الإمام عليه السلام يؤكد على هذا المعنى: إذا أنت سائر في طريق الفضيلة، ماشي في طريق الرشد، مخالف لهواك، مظهر لفقرك، متخذ الصبر درعا حصينا لك، أيضا عليك أن تلتفت إلى نظر الله لك وأنك في محضر الله تبارك وتعالى يراك فيه وهو معكم أينما كنتم. هذه وصية يسديها الإمام لأحد السائلين الذي يريد أن يجسد مبادئ الخير في شخصيته. لاحظوا هذه الوصية، ما أروع هذه الوصية، وكم نحن نحتاج إلى أن نطبق على أنفسنا وصايا أئمة أهل البيت، بالخصوص هذه الوصية التي أسداها إمامنا الجواد عليه السلام لهذا السائل. أيضا الإمام الجواد عليه السلام في إحدى وصاياه، وهذا يرتبط بالجانب الاجتماعي والتعامل مع الناس، بالخصوص مع الذين لا ترتاح إليهم نفوسنا ولا تنسجم معهم أمزجتنا. الناس يختلفوا في المزاج، في السجية، في الثقافة، في الفكر، في إدراك الأمور، في الوسائل للوصول إلى ما يبتغون. وهذه آية من آيات الله تبارك وتعالى في الخلق. الإمام هنا يركز على أهمية أن لا ننطلق من خلال رؤى ضيقة مع من نختلف معه في مجال حياته. يقول عليه السلام: لا تعادي أحدا حتى تعرف الذي بينه وبين الله تعالى، فإن كان محسنا فإنه، أي الله، فإنه لا يسلمه إليك، وإن كان مسيئا فإن علمك به يكفيك. لاحظوا هذا المبدأ: أولا لا تضمر العداء في نفسك لأحد مهما كان، لأنك الأمر الأول لا تعلم ما هي العاقبة التي يختم الله بها حياة هذا الإنسان. انظر إليه وخلك متوازن في نظرتك إليه، سائر على طريق الوسطية. ولذلك نلحظ نحن أئمة أهل البيت عليهم السلام حتى مع ألد أعدائهم كانوا يحسنون، مع الأعداء يحسنون لأعداء الله تبارك وتعالى، كما رأينا في بعض مواقف إمامنا زين العابدين مع مروان بن الحكم، إحسان، مكارم خلق مع عدو من أعداء أهل البيت. الإمام هنا يعطينا قاعدة عامة، هذه القاعدة يبين لنا الحيثيات التي تبتني عليها، بحيث ندرك أهمية هذه القاعدة في حياتنا، وأننا بمزيد الحاجة إلى تطبيقها عمليا في كل خطوة نخطوها في حياتنا. لا نعادي أحد، إذا نريد نعاديه لننظر إلى أمرين: أولا هل هذا من الناس الذين يقومون بأعمال صالحة يفعلون خيرا يتقون الله؟ فإذا رأينا أنه تصدر منه بعض الأعمال الصالحة نكون على حذر. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى سوف يأخذ بيد هذا الإنسان الذي تصدر منه بعض الأعمال الصالحة إلى الخير، وعلينا أن ننتبه إلى هذا. ولذا الإمام عليه السلام يقول: فإن كان محسنا لابد أن تعرف ماذا يصدر منه، ماذا يقوم به من أعمال بينه وبين الله تبارك وتعالى. فإن كان محسنا فإن الله لا يسلمه إليك، ما يخليك بهذا إضمارك العداء له تنال من شخصيته، بل يجعل شخصيته ماذا؟ متألقة رفيعة، رغم كيدك له ورغم عداوتك التي تضمرها تجاهه. إذن هنا الإمام يعطينا هذه المعادلة، لا بد أن ننظر هل تصدر منه أعمال خير، فإن كان كذلك فعلينا بالحذر ألا نتسرع دائما نضع لافتة بأن باعتبار أن هذا لا يتفق معنا في الرؤية، لا ينسجم معنا في الفكر، تصدر منه أعمال لا تعجبنا، نضع عليه علامات استفهام ونثير تجاهه شبهات. علينا دائما أن نتوقع الحذر، نأخذ بالحيطة، لأنه قد تجره كما قلنا هذه الأعمال إلى الخير، وإضمارنا العداء له يجرنا إلى السوء. فإذا الإمام يعطينا هذا الدرس البناء والعميق في حياته. الأمر الثاني يقول: على فرض أنك من تعاديه إنسان سيء فعلا ما عنده خيرات، ما تحتاج تعاديه، خلي قلبك نظيف، ادعو له بالهداية. كيف؟ يقول: لأن إذا كان هذا الإنسان من السيئين لا يصدر منه عمل خير فالله يكفيك إياه، الله يكفيك، أليس الله بكاف عبده، الله يكفيك، لست بحاجة، دعو كل أمره، كل أمره، كل أمره إلى الله تبارك وتعالى، يعني يجعله كأنك لا ترى، لا تدير له بال باصطلاح. ليش؟ لأن الله تبارك وتعالى سينتقم منه عاجلا أم آجلا. الذي يتعرض للسخط الإلهي أنت أصلا لست بحاجة أن تعاديه، لأن الله سيأخذ به، الله سينتقم منه، الله عزيز ذو انتقام، لا يجعل هؤلاء الذين يجترئون معاصي ويقترفون السيئات وتصدر منهم الأعمال الموبقة لا يجعلهم بمأنأة عن نقمته، لا بد أن ينتقم منه. بعد ليش أنت تكلف نفسك ما لا تطيق؟ هنا الإمام يعالج أمرا جد هام، وهو من يضمن العداء كأنه يسيء إلى نفسه من حيث لا يشعر. يعني اجعل قلبك سليما حتى إذا رأيت ما لا يعجبك في إنسان من السوء كل أمره إلى الله، قل إن الله على كل شيء قدير وهو بكل شيء محيط عليم. عندئذ تتخلص من الأثر السلبي الذي تحمله بحقدك بإضمارك العداوة له. هذه وصايا يسديها إمامنا الجواد للجميع، كان يوجهها ليس فقط للحواريين من أصحابه صلوات الله وسلامه عليه، وحري بنا في أوقات المناسبة كهذه المناسبة أن نأخذ درسا أخلاقيا من حياة أي إمام تمر علينا ذكرى ولادته أو وفاته، نتعلم درسا في الجانب الأخلاقي، في المجال العقدي السلوكي والعرفاني إلى الله. الإمام يعلمنا، يفتح لنا منافذ مغترة بالعطاء. هي دروس، الإنسان إذا لم يتعلم هذه الدروس ولم يأخذ الحكمة من معدن الحكمة من أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه ممن يأخذ، فلينظر الإنسان إلى طعامه، جاء في الرواية فلينظر إلى علمه ممن يأخذ. علينا أن نأخذ هذه العلوم والمعارف من أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يأخذ بأيدينا إلى السداد، وأن يوفقنا وإياكم للخير، وأن يختم لنا بالحسنى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.